الاقتداء بالأئمة عليهم السلام للشهيد مرتضى المطهري قدس سره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين وعلى صحبه المنتجبين. حول الكتاب: الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في ضوء التعدد، بحث مأخوذ من محاضرة للشهيد حول المقايسة بين أسلوب الإمام الحسين عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام، وهي موجودة في المجلد 18 من مجموعة آثاره. وأما بحث مواقف علي عليه السلام فهو من محاضرة للشهيد تحت عنوان مشكلات علي التي ألقاها في حسينية إرشاد طهران، وكلا البحثين موجودان في الترجمة العربية في كتاب جولة في حياة الأئمة الأطهار ترجمة الشيخ مالك وهبي. الأسئلة: ما هو موقع التقية في التشريع الإسلامي؟ هل يعتبر تعدد الأئمة عليهم السلام عند الشيعة نقطة ضعف أو قوة؟ كيف يمكن التأسي بجميع المعصومين عليهم السلام مع اختلاف طرق عيشهم؟ في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، ما هو القانون الثابت في الإسلام؟ ما هي ثمرة الاختلاف في بعض سير المعصومين عليهم السلام؟ الاختلاف واضح. الناظر في تأريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام يلاحظ اختلافا في مناهجهم ومواقفهم تجاه القضايا المختلفة. ففي الوقت الذي نرى فيه خروج الإمام الحسين عليه السلام ثائرا مضحيا، نرى بقية الأئمة عليهم السلام يمارسون التقية ويأمرون شيعتهم بها، حتى صارت التقية سمة ملازمة للتشيع ملازمة الكرم لحاتم. وعندما نراجع سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه عاش فقيرا، يأكل خبز الشعير ويلبس المرقع، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام. ونحن مأمورون بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله على لسان القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن عندما نراجع سيرة الإمام المجتبى عليه السلام أو الإمام الصادق أو الإمام الرضا عليهم السلام نلاحظ خلاف ذلك، فقد عاشوا سعة من الرزق وأكلوا الطعام الجيد ولبسوا الثياب الجيدة، بل كانوا يأمرون الناس بالتوسعة على أنفسهم في مساكنهم. وأمثال هذا التفاوت والتعارض الظاهري ملحوظ بشكل واسع في مواقفهم عليهم السلام. هل الاختلاف نقطة ضعف؟ وبما أننا نؤمن بإمامتهم وضرورة اتباعهم، فأي منهج نتبع وعلى أي سيرة نسير؟ وماذا نفعل بهذا التراث السر والأخبار الوفيرة والحكم الأخلاقية والاجتماعية الواردة عنهم، وما نمتلكه من أحاديث في كتاب الكافي لوحده يتجاوز ما في الصحاح الستة عند أهل السنة؟ هذا الأمر الذي يعد من مفاخر الشيعة ومن نقاط القوة عندهم، والذي أغناهم عن الأخذ بالقياس والاستحسان من الممكن أن يتحول إلى نقطة رأس ما لم نجب على الاستفهام المتقدم، وعند ذلك ستكون النتيجة مع تعدد المعصومين عليهم السلام ومناهجهم الوقوع في الحيرة والضلال والفوضى والتشتت. ونصبح مصداقا للمثل القائل: إذا تعدد أطباء المريض صعب شفاؤه. جواب الشبهة: الحق هو أن ذلك كله من نقاط القوة عند الشيعة، ولتوضيح ذلك نقدم بمثال: إذا كان عندنا معصوم واحد عاش 20 أو 30 عاما أو عاش 250 سنة، فمن الطبيعي أنه في الفرض الأول لم تطرأ تحولات وتغييرات وموضوعات مختلفة وبمقدار كاف، نتمكن معه من ملاحظة طريقة تعامل المعصوم معها، بحيث نصبح ماهرين بكيفية تطبيق قواعد الدين الكلية على الموضوعات المختلفة، وذلك لأن في الدين جهة بيانية وأخرى تطبيقية وعملية، تماما كما في الدروس النظرية والدروس التي تطبق تلك النظريات على الموضوعات الجزئية. أما في الفرض الثاني وهو ما إذا كان عندنا معصوم ومقتدى لمدة 250 عاما، فإنه يواجه أنواع القضايا المختلفة ويوضح لنا طرق التعامل معها، وبذلك نتمكن أكثر من معرفة روح التعاليم الدينية. أما في الفرض الثاني وهو ما إذا كان عندنا معصوم ومقتدى لمدة 250 عاما، فإنه يواجه أنواع القضايا المختلفة ويوضح لنا طرق التعامل معها، وبذلك نتمكن أكثر من معرفة روح التعاليم الدينية وننجو من الجمود والجفاف الذي يؤدي إلى تفسير المعلولات بغير عللها وإلى الخلط بين الأصيل وغير الأصيل في الشريعة. الأئمة عليهم السلام ومقتضيات الزمان. لا شك في أن أئمة الدين عليهم السلام قد عاشوا في زمان ومحيط له مقتضياته الخاصة به، وكان لابد لكل منهم من مواكبة مقتضيات زمانه، وبهذا نكتشف أن في الدين مرونة تسمح للناس بالأخذ بمقتضيات زمانهم. إذن تعدد الأئمة عليهم السلام أو طول عمر الإمام الواحد يوفر للإنسان قدرة أكبر على إدراك روح التعاليم الدينية المرتبطة بمقتضيات الزمان. فمن الممكن أن يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعمل بحكم أن الدين يقتضي ذلك، وقد يأتي بعمل بحكم مقتضيات الزمان، كالمثال الذي قدمناه من أنه عاش فقيرا بينما الإمام الصادق عليه السلام مثلا لم يكن فقيرا. قصة وعبرة. هناك قصة توضح هذا المطلب بشكل جلي ذكرها الكليني في كتاب الكافي، وهي أنه مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله الصادق عليه السلام وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان، فقال: والله لآتينه ولأوبخنه. فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله، ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس ولا أحد من آبائك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن قطر مقتر، وكان يأخذ لقطره واقتداره، وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها، فأحق أهلها بها أبرارها. ثم تلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ونحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله، غير أني يا ثوري ما ترى علي من ثوب، إنما لبسته للناس. ثم اجتبب يد سفيان فجرها إليه، ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، فقال هذا ألبسه لنفسي غليظا وما رأيته للناس. ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب لين، فقال لبست هذا الأعلى للناس ولبست هذا لنفسك تسرها. موافقة سلوك المعصومين عليهم السلام لقوانين الإسلام. فالإمام عليه السلام يبين لنا من خلال خطابه مع سفيان أنه علينا أخذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعين الاعتبار، فما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن جزءا من قانون الإسلام، وإنما قانون الإسلام هو المواساة والمساواة والعدل والإنصاف. فلو كانت ساعة العيش متوفرة في عصر النبي للناس لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليعيش كما عاش. وتظهر روح المواساة في سلوك الصادق عليه السلام نفسه في قصة الجفاش الذي ضرب المدينة المنورة، حيث أمر عليه السلام ببيع مخزون القمح الذي يمتلكه وعرضه بالسوق ليكون بمتناول جميع المسلمين، واكتفى هو وعياله بخبز السوق المخلوط من القمح والشعير. فالإمام عليه السلام لا يقول كل خبز القمح أو كل خبز الشعير، وإنما يقول يجب أن تكون سيرتك في الناس على أساس العدل والإنصاف والإحسان. ثمرة الاختلاف. لولا هذا الاختلاف في سيرة المعصومين عليهم السلام وبيانهم لروح الإسلام لحسبنا عمل النبي مثلا المرتبط بمقتضيات عصره جزءا من الشريعة، ولبقي الناس يرزحون تحت نير الفهم الخاطئ للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. فالصادق عليه السلام قد أعطانا درسا حول سلوك النبي وأخرجنا من الجمود، وأخذ بيدنا لنلامس الروح والمعنى، ولولا ذلك لاحتجنا إلى قوة اجتهادية وعقلية خارقة لرفع هكذا تناقض مفترض. الحل الذي قدمته يعتبر دمعا عرفيا للمتعارضين، أي أن العرف العقلائي يقبل تفسير اختلاف السير باختلاف مقتضيات الزمان. مثال آخر، عرض على أمير المؤمنين عليه السلام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، ولم يكن عليه السلام يخضب شعره، فأوضح عليه السلام أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الخطط العسكرية والتكتيك العسكري، لأن الخضاب يخفي الشيب فلا يرى العدو في المسلمين عجوزا أو مسنا. أما اليوم فامرؤ ومختار، فلولا بيان الأمير لعلة الأمر لكنا ملتزمين إلى يوم القيامة بمراقبة شعر الناس، هل هو مخضب أم لا؟ لفت نظر، من المؤكد أن التمييز بين الأحكام والأفعال الصادرة عن الآئمة عليهم السلام تحت عنوان مقتضيات الزمان، وبين الأحكام والقوانين الكلية والمصالح العامة والثابتة لجميع البشر بعنوان كونهم بشرا، يحتاج إلى قراءة شاملة ومطالعة دقيقة وكاملة. نماذج ومشكلات. يمكن القول إن الناظر في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وحده يشاهد مخزونا ضخما من التجارب التي اختلفت فيها مواقف المعصوم عليه السلام في مواجهة كل نوع من أنواع المشاكل، فتارة يصبر وأخرى يوجه وينصح وثالثة يقاتل. ولزيادة الفائدة نتعرض لبعض المشكلات التي واجهت أمير المؤمنين عليه السلام كنموذج واضح من السيرة المليئة بالدروس المختلفة. في كلام له عليه السلام يقول: دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أدبتكم ركبت بكم ما أعلم. لقد صدرت هذه الكلمات عنه عليه السلام بعد مقتل عثمان وتوافد الناس إلى بيته يصرون على مبايعته، أما موقفه فكان الإعراض عن توليه الأمر، لا لأنه ليس صاحبا لهذا الحق، فقد كان عليه السلام طوال فترة الخلفاء يبرز حقه ويذكر الناس به عندما كانت الفرصة مناسبة لذلك. وقد كانت علة الإعراض ما بينه هو عليه السلام، وهي ما سيواجه المسلمين من اضطرابات وفتن، وذلك لما أصاب المحجة من غمام والاستقامة من إعوجاج واستنكار. وفي آخر كلامه يتم الحجة على الناس بقوله: إن أدبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإلا فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. ما تقدم يكشف لنا علم الإمام عليه السلام بما سيواجهه من مشكلات أثناء خلافته والتي حدثت بالفعل. فما هي هذه المشكلات؟ أولا، مقتل عثمان. أول مشكلة واجهها أمير المؤمنين عليه السلام هي قصة مقتل عثمان، والتي أشار إليها بقوله: فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. لقد ورث علي عليه السلام الخلافة عن خليفة قتله السائرون ولم يجيزوا حتى دفنه، وكان موقف علي عليه السلام وسطا بين اتجاهين: الأول موقف عثمان وحاشيته، وكل الظلم والإجحاف والامتيازات الخاصة بأتباعه. الثاني موقف المجموعات الغاضبة والسائرة الآتية من أصقاع العالم الإسلامي معترضة ومنتقدة. أما علي عليه السلام فقد وقف بينهما مخالفا ومنتقدا لسلوك عثمان وساعيا لحجزه عن ضلاله، عله يطفئ بذلك نار الثوار ويخمد الفتنة القادمة. وفي نفس الوقت كان رافضا فتح باب دار الخليفة كي لا يقتل، ولكن لا عثمان وأتباعه صحوا طريقهم ولا الثوار أحجموا عن ثورتهم، وكانت النتيجة المعلومة. لم تكن الفتنة بنظر علي عليه السلام نتيجة لقتل عثمان فحسب، بل كانت هي الغاية من قتله أيضا، ويظهر ذلك جليا بما حققه علماء الاجتماع والتأريخ من دخالة بعض أتباع عثمان في قتله، وخاصة معاوية الذي استفاد من قتل عثمان بشكل كامل. الثاني مشكلة النفاق. يختلف مخالفو علي عليه السلام عن مخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أعداء النبي كانوا يقاتلونه تحت شعار أعلو هبل، وهو شعار الكفر وعبادة الأصنام، وكان في المقابل شعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلى وأجل. وأما أعداء علي عليه السلام فقد كانوا من طبقة المتظاهرين بالإسلام وليسوا بمسلمين واقعا، وكانت شعاراتهم شعارات إسلامية بينما هدفهم هو القضاء على الإسلام. لقد حارب أبو سفيان رسول الله تحت شعار أعلو هبل، فكانت مواجهته سهلة. أما ابنه معاوية الذي يمتلك نفس الروح السفيانية ونفس الأهداف، فقد كان شعاره قرآنيا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، مع أنه لم يكن وليا شرعيا للقتيل، فمن أرحام عثمان من كان أكثر قرابة منه كابنه مثلا، إلا أنه كان مصرا على المطالبة بدمه وأكثر من ذلك، فكان قد نشر جواسيسه حول عثمان حتى إذا قتل أرسلوا إليه قميصه ملطخا بالدم قبل أن يجف، وكذا أصابع زوجة عثمان، فعلق القميص على عمود خشبي طويل والأصابع على المنبر، وبدأ بالبكاء وإقامة العزاء في الشام مدة من الزمن بهدف تعبئة الناس لأجل الأخذ بثأر الخليفة المظلوم ممن؟ من زعيم الثوار، لزعمه الذين بايعوه وانضووا تحت لوائه، وأدى ذلك في النهاية إلى حربي الجمل والصفين تحت هذه الذريعة. ثالثا، الإصرار على إقامة العدل. من المشكلات التي واجهت عليا عليه السلام ما له ارتباط بنهجه من جهة، والتغيير الذي طرأ على المسلمين من جهة أخرى. فعلي عليه السلام كان رجلا لا يعرف الانحراف والانحناء، وقد مرت على المسلمين سنوات بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتادوا فيها على إعطاء الامتيازات للمتنفذين، وهنا كان علي عليه السلام يبدي صلابة عجيبة ويقول: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله ما أطور به ما ثمر سمير، فأنا لست ممن يترك نصرة الضعفاء ويسكت عن الظلم لأجل تحقيق النصر ما دام في السماء أفلاك تجري. الرابع، الصراحة والصدق في السياسة. ما كان يمتلكه علي عليه السلام من الصدق والصراحة أدى إلى أن لا يحتمله حتى أصحابه، فكانوا يطالبونه بأعمال الدهاء والخدعة في العمل السياسي لظنهم أن ذلك جزء من السياسة، بل قال بعضهم إن عليا لا علم له بالسياسة. وأما معاوية فهو رجل السياسة، فكان جواب علي عليه السلام: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، لكن كل غدارة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يقرف به يوم القيامة. والظاهر أن مراده عليه السلام أن المغدور بهم يحشرون تحت لواء الغادر. الخلافة: الأول، إن الإيمان بإمامة وعصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام وكونهم امتدادا لإمامة النبي الخاتم يجعل تنوع تجاربهم ومواقفهم تبعا لظروف زمانهم وعلمهم بالمصالح والمفاسد الواقعية عنصر قوة وإغناء للثقافة الدينية عند الشيعة، ويساهم في إخراج المتدين وحمايته من ظاهرة الجمود على الظواهر الذي يتخذ أحيانا ثوب القداسة. الثاني، تبرز أهمية الفهم الواعي والعميق لروح الإسلام في المواقف السياسية والاجتماعية التي تتخذها القيادات الدينية في عصرنا الحاضر، فالذي يمتلك منهم وعيا للتراث الفكري والتجربة الحضارية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، يمكنه أن يقود الأمة في شتى ظروفها إلى المواقف السليمة، ويستطيع ربط المتدينين بالإسلام المحمدي الأصيل الذي له في كل واقعة حكم بعيدا عن القياس والاستحسان واتباع الظن. الثالث، إن أغنى تراث في الحكم والسياسة عند المسلمين هو ما كان يمثله أمير المؤمنين عليه السلام من وعي ثابت لمضمون الرسالة المحمدية، فقد أغنت تجربته في الحكم موسوعة القانون والفقه والسياسة عند الشيعة الإمامية، بحيث اتسعت معه هوامش الأحكام والمواقف، واختلفت باختلاف طبيعة المشكلات التي واجهها عليه السلام. والحمد لله رب العالمين. أحبائنا، تستمعون إلى إذاعة المصطفى على موقع live.almostafaoyou.com.